الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو المجلس 31 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، ولا زلنا في كتاب الإيمان. وقفنا على الحديث 25 بعد 200، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ونبدأ على بركة الله ونحن في صبيحة الجمعة 18 من شهر ربيع الأول عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين بأسانيدكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام مسلم قال رحمه الله: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا خالد يعني بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ قال: وحدثنيه محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: وحدثناه أحمد بن عثمان النوفري قال: حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد وذكر مثله.
أورد رحمه الله حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو للدلالة على أمرين عظيمين، أحدهما أن من أراد قتل أو أخذ مال امرئ مسلم فإن هذا الفعل ينافي الإيمان الواجب، والأمر الثاني أن القتل وإن كان محرما في الأصل وكبيرة من كبائر الذنوب فإنه يجوز في بعض الأحوال عند الاضطرار، كما في هذا الحديث. ولا شك أن المقصود بهذا الحديث بحديث أبي هريرة وحديث ابن عمرو مدافعة الإنسان عن ماله أو عن نفسه أو عن عرضه، وهذا يسميه العلماء بدفع الصائل. وكون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، فذكر المال ليس من باب الحصر، وإنما هو من باب الذكر والاكتفاء بفرد من الأفراد، وإلا فمعلوم أن النفس فوق المال وأن العرض فوق المال والنفس، فالإنسان يدافع عن عرضه بنفسه. فإذا جاز دفع الصائل لأجل حصن المال فلأن يجوز ذلك في حفظ النفس وحفظ العرض فذلك من باب أولى، كيف وقد ثبت في أحاديث أخرى في غير صحيح مسلم ألفاظ بهذا المعنى: من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. فهذه المعاني دالة على أن دفع الصائل مباح، وإن كان في الأصل قتل المسلم محرم. ولكن قد يقول قائل: كيف نفهم حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو في وجوب دفع الصائل مع الأحاديث التي تأمره وتقول كن كخيري ابني آدم، يعني لا تقاتل، وحديث أبي ذر قال فإن رأيت بريق السيف فما أفعل، قال فخذ طرف ثوبك وغطي بها عينك، ونحو ذلك من الأحاديث. فالجواب ولله الحمد واضح جلي من وجهين: أن حديث دفع الصائل فيما إذا كان ثم حكومة سيحقق في الأمر ويبين من المحق ومن المبطل فيما إذا ترافع الناس بعد ذلك، والأحاديث التي تأمر بالكف وعدم دفع الصائل في الفتن التي ليس فيها في البلد حاكم أو آمر، فاكسر سيفك وكن حلس بيتك، وإن فتنك بريق السيف أو السلاح فأغمض عينك. إذن لماذا؟ لأنك إذا قاتلت في الفتنة حينئذ زدت نار وقود الفتنة، إذا حملت السلاح في الفتنة فلابد وأن تكون مع أحد الفئات والأحزاب والجماعات المتقاتلة، بخلاف دفع الصائل فإنه من باب كف الشر ويرفع الأمر بعد حصول دفعه إلى الحاكم وهو الذي سيحكم فيبرئك إذا كنت بريئا، أو يحكم عليك إذا ادعيت دفع الصائل ولم يكن الأمر كذلك. لكن قوله في الحديث: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله رأيت إن جاء رجل يريد أخذ ماله، طبعا ذكر الرجل هو من باب القيد الكاشف، وإلا نفس الحكم سينطبق. لو جاءت امرأة، ما لو جاء صبي صغير، نفس الكلام ينطبق، لكن هذا حكاية حال لا تفيد التخصيص. قال: فلا تعطيه مالك، يعني احرزه. قال: رأيت إن قاتلني. دل الحديث على أن دفع الصائل لا يكون بالقتال ابتداء، وإنما يدفع بما يمكن، يدفع بأخف ما يمكن، فإن أمكن دفعه بلا قتال تعين كتخويف وطلق نار في الهواء، وإن لم يمكن فيدفع بأقل من القتل كجرحه أو كسر عضو من أعضائه لا يؤدي إلى الموت كرجله، فإن لم يمكن ينتقل إلى القتل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تعطيه مالك. فانتقل الصحابي إلى الأعلى، قال: رأيت إن قاتلني؟ قال: قاتل. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: فأنت الشهيد. وهذا الشاهد فيه فضل دفع الصائل. قد يقول قائل: ما لي أنا ما أريد أن أقاتل، ليش أقاتل؟ ولا ما يريد هذا السؤال؟ يريد. الجواب أنك أنت إذا تركته سيزداد شرا وسينبو على بيوت الناس من هاهنا وهاهنا، وحينئذ يكثر الخوف في المجتمع. لكن لو أن كل واحد دفع الصائلة عن نفسه لخاف السراق ولخاف اللصوص، فلذلك رتب الشارع هذا الفضل على دفع الصائل. قال: رأيت إن قتلته، يعني في المدافعة، أنا اللي قتلته. قال: هو في النار. لماذا هو في النار؟ لأنه ظالم، لأنه ظالم واضح ظلمه، تعدى على بيتك. طيب ما حكم القاتل؟ يتركه ولي الأمر؟ لا، يتحقق فيه حتى يتيقن، إن كان القاتل هو الدافع للصائل، حتى يتحقق براءته فيحكم عليه. وأما إلى ذلك الحين فلا بد من التحقق في الأمر. لماذا يجب التحقق في الأمر في مسألة دفع الصائل؟ لأن الحاكم إذا لم يتحقق في الأمر فكل أحد يريد قتل أحد يقتله في بيته ثم يدعي أنه كان صائلا. واضح المسألة هذه؟ مهمة هذه، لأن بعض الناس يقول: يا أخي فلان جاء وقتلني، ليش الحاكم حابسني ويحقق فيه؟ طيب إذا ما حقق فيك كيف يعرف أنك بريء؟ لازم يحقق. وأورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو، وكان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان خلاف على مال، وكان المال لعبد الله بن عمرو، وادعى عنبسة أن المال ماله، حتى أنهما جمع عبيدهما وكل واحد منهما أراد دفع صاحبه عن أرضه. طيب هنا قد يقول قائل: هؤلاء الصحابة كيف يعني يأتي يصل بهم الأمر إلى أخذ السيوف في إحقاق كل واحد منهم الأمر؟ الجواب ما ذكره عبد الله بن عمر نفسه، أنه عنبسة تعدى علي في مالي، تعدى علي في أرضي، فأنا أريد دفعه، وحينئذ قال: تيسروا للقتال. تيسروا يعني استعدوا بأخذ العبيد وأخذ العدة. فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو يريد أن ينصحه أنه ما يستاهل الأمر أنك تقاتل. فوعظه خالد، يعني ذكره بالله، ذكره بالزهد، تنازل عن حقك حتى لو كان لك، ما يستاهل أن تسفك الدماء ونحو ذلك، هذا معناه. فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت، يعني خالد يا صحابي، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ طيب هنا قد يقول قائل: ما ثبت أن خالد قال علمت؟ الجواب: الحديث من مسند بن عمرو، فما لنا علاقة قال علمت ولا ما قال، ما علمنا أنه علم. متى يلزم أن يكون في الاستفهام أن يقول بلى أو نعم علمت؟ إذا كان في من يتوقع أنه لم يسمع. أما خالد فكان صحابيا، وأيضا الحديث من مسند عبد الله بن عمر، فما لنا علاقة في خالد بن العاص هل سمع أو ما سمع. أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة، من طريق شيخي أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، فهو مكنن بجده، محمد بن علاء بن كريب مكنن بجده، وهو من الشيوخ الذين أكثر عنهم الإمام مسلم، كوفي محدث معروف. قال عن خالد بن مخلد وهو القطواني، خالد بن مخلد القطواني الكوفي، وأظن أني ذكرت أن خالد بن مخلد القطواني الإمام مسلم لا يستطيع أن يروي عنه إلا بواسطة، أما الإمام البخاري رحمه الله لا تخلط في الأمر، احفظ خالد بن مخلد القطواني يروي عنه الإمام البخاري بواسطة ويروي عنه بدون واسطة، فسمع منه أحاديث ورمي خالد بن مخلد القطواني بالتشيع، وغلى بعضهم حتى رموه بالرفض، وليس الأمر كذلك، فإن البخاري من أعلم الناس بالشيوخ. قال حدثنا محمد ابن جعفر، وهو محمد ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري، أيضا يقال له الزرقي لأنه من فخذ الزرق من الأنصار. قال المدني محمد بن يحيى بن كثير، محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي المدني. عن العلاء ابن عبد الرحمن، العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي المدني، العلاء ابن يعقوب ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي المدني، وهو من موالي الحرقة من جهينة. عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحفظ الصحابة رضي الله تعالى عنه، وأورد حديث عبد الله بن عمرو من طريق شيخه الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور وهو الكوسج. إسحاق بن منصور الكوسج هو راوية حديث وراوية فقه الإمام أحمد رحمه الله، إسحاق بن منصور ابن بهرام الكوسج المروزي، ومحمد بن رافع وهو محمد بن رافع بن خديج أو محمد بن رافع بن أبي زيد النيسابوري الزاهد المعروف، محمد بن رافع بن أبي زيد النيسابوري الزاهد. هؤلاء الثلاثة كلهم قال الإمام مسلم وألفاظهم متقاربة، قال إسحاق أخبرنا، قال الآخران حدثنا. سبق وأن بينا أن الإمام مسلم دقيق في ألفاظ الرواية وفن الرواية، ويهتم به كثيرا، وأن عامة المحدثين قد لا يهتمون بمثل هذه الألفاظ لأنهم يرون أنه لا يترتب عليه كثير اختلاف، لكن الإمام مسلم ومن على مذهبه ممن يهتم بالألفاظ كالنسائي مثلا، فإنهم يهتمون بذكر دقائق الألفاظ لإثبات حفظ المحدثين من جهة، ولإثبات الدقة في الفن من جهة أخرى. وأخبرنا يكون من باب التخصيص، يعني قال لي على وجه الخصوص، وحدثنا يكون من باب التعميم عندهما. والبخاري رحمه الله كما هو معلوم لا يفرق بين أخبرنا وحدثنا كما هو مذهب عامة المحدثين. قال حدثنا عبد الرزاق، إذن قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق، يعني ثلاثتهم سمعوا من عبد الرزاق، وهذا بالنسبة لإسحاق بن منصور يعتبر مقارنة للإمام أحمد، لأن الإمام أحمد سمع من عبد الرزاق، وتلميذه إسحاق بن منصور سمع من عبد الرزاق، وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني، إمام صنعاء ومحدثها، الإمام المشهور صاحب كتاب المصنف وصاحب كتاب التفسير وغير ذلك من المؤلفات. قال: أخبرنا ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو من كبار محدثي مكة في زمانه. قال: حدثنا سليمان الأحول، وهو سليمان بن أبي مسلم، سليمان بن أبي مسلم الأحول المكي، أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره، يعني سليمان الأحول سمع الحديث من ثابت، وهذا فيه أيضا إثبات التحديث، أن عبد الرزاق قد يدلس، لكن لما قال أخبرنا ابن جريج، أخبرني سليمان أن ثابت المولى عبد الرحمن أخبره، صار الإسناد كله إخبار ما عدا عبد الله بن عمرو، فإنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وثابت مولى عبد الرحمن، مولى عمر بن عبد الرحمن، هو ثابت ابن عياض الأعرج، ثابت ابن عياض الأعرج المدني، وعبد الله بن عمرو بن العاص معروف، وهو أحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام مسلم: وحدثنيه محمد ابن حاتم، وهو محمد ابن حاتم بن ميمون البغدادي، قال: حدثنا محمد ابن بكر، يعني ما هو من طريق عبد الرزاق صار، قال لأن محمد ابن حاتم يرويه عن محمد ابن بكر، وهو ابن عثمان الرساني أو البرساني البصري. حاء: وحدثنا، القائل هنا الإمام مسلم أيضا، وحدثنا أحمد ابن عثمان النوفلي، قال: حدثنا أبو عاصم. إذن معناه أن الإمام مسلم ليس عنده طريق واحد إلى عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عنده ثلاثة طرق إلى ابن جريج: من طريق عبد الرزاق، من طريق محمد بن بكر، من طريق أبي عاصم وهو الضحاك ابن مخلد الشيباني المحدث المعروف، وحفيده هو صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة المعروف، الضحاك ابن مخلد الشيباني النيسابوري، ويقال له أيضا المروزي البصري، محدث معروف من كبار المحدثين. قال: كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا أبو الأشهب عن الحسن، قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن بي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن، قال: دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو وجع فسأله، فقال: إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترع الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لو لم أكن لأحدثك. قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام أنه قال: قال الحسن: كنا عند معقل بن يسار نعوده، فجاء عبيد الله بن زياد فقال له: معقل، إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بمعنى حديثهما. قال: وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن مثنى وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه، فقاله معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة.
هذا الحديث حديث معقل بكسر القاف وفتح الميم ابن يسار المزني رضي الله عنه من مزينة، هذا الحديث أورده الإمام مسلم أيضا لبيان أن الغش للرعية من المسؤولين والولاة هذا ينقص الإيمان الواجب، ويكون صاحبه مهددا بالنار، وهذا باب خطير لمن يتولى مسؤولية الولايات العامة أو الخاصة. وهذا الحديث أيضا فيه دلالة لمذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن الغش والخديعة وعدم النصح والظلم هذه أمور كلها تنقص الإيمان ويكون صاحبه في داخلا تحت ويكون صاحبه داخلا تحت الوعيد، وأن الموعدين من أهل القبلة لا يخلدون في النار، فيكون الوعيد الذي في حقهم مفيدا لأمرين: الأول أنهم لا يدخلون الجنة مع أهل الإيمان الكمل، لأنه قال: إلا لم يدخل معهم الجنة. هذه الرواية رواية معهم تفيد الأولية التي تكون لأصحاب الإيمان الكمل، رزقني الله وإياكم الكمال في الإيمان. وقوله لم يدخل معهم الجنة فيه دلالة على معنى حرم الله عليه الجنة، يعني ابتداء، فحط كلمة حرم الله عليه الجنة يساوي كلمة لم يدخل معهم الجنة، فتفهم أن معنى التحريم الأولي، أي الدخول الأولي. وهكذا نفهم أحاديث الوعيد التي جاءت في حق المسلمين. قال رحمه الله: ذكر الحسن أن عبيد الله بن زياد هو الرجل المعروف بجوره وما فعل من الفساد والقتل، عاده معقل بن يسار لكونه عالما وصحابيا في مرضه الذي مات فيه. قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بلا واسطة، لأن قوله سمعته يفيد هذا المعنى. لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. هنا يأتي السؤال: الصحابي علم أنه في آخر لحظات حياته، وهذه كرامة من كرامات الله عز وجل يرزق بها من شاء من أوليائه، أنه يعلم أنه سيقبض، كما قال عثمان رضي الله عنه في يوم قتله: إني رأيت البارحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه أخبرني أني أفطر عنده، برؤيا رآه. فالله سبحانه وتعالى يكرم من شاء من أوليائه حتى يزدادوا قربة واستغفارا إلى الله جل وعلا. قال: لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. طيب لماذا لا يحدثه لو علم أنه سيعيش؟ لا يحدثه، قال العلماء، لسببين: الأول أن عبد الله بن زياد لا يقيم للأحاديث وزنا ويسيء الظن بالمحدث ويظن أنه إنما يحدث لحظ نفسه، فلا يستحق نثر الدرر على أعناق الخنازير، لا ينبغي نثر الدرر وتعليقها في أعناق الخنازير من هذا الباب. لهذا ذكر العلماء رحمهم الله أن الآيات والأحاديث والتحديث بالعلم لا ينبغي أن يكون عند من لا يوقر العلم، حتى إنهم قالوا: ينبغي للمحدث أن يسكت إذا سمع لغطا في المجلس. الأمر الثاني الذي من أجله لم يحد ما كان ليحدثه لو علم أنه سيعيش، خوفا من أن يكذبه. ومعلوم أن التكذيب بالأحاديث قد يوصل الإنسان إلى الكفر، لكنه غلب على ظني أنه في هذا الموقع الذي يراه مقبلا على الآخرة مدبرا عن الدنيا لا يمكن أن يكذبه، لأن الإنسان في هذا الموضع لا يكذب. فأحد قدميه في الآخرة والآخر في الدنيا، فإنه يصدق فيه الكاذب، يصدق في هذا الموضع الكاذب ويصدق. لذلك تعلمون أن كثيرا من الظلمة إذا جاء عند النزع يأمر أولاده بدفع كثير من المظالم التي كان يفعلها، ويوصيهم بإرجاع كذا وكذا، ولا لا؟ هذا حاصل في الواقع عن عملي، وأنا رأيت شيء من هذا وسمعت. إذن عرفنا لماذا ما كان ليحدث: لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. سجلت السببين؟ زين. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هنيئا له والله، رزقنا الله وإياكم رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه. يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية. أولا، كلمة العبد خرج مخرج الوصفية، وليس المقصود أن الحر ليس كذلك، وإنما هنا عبد بمعنى امرئ، بمعنى شخص، بمعنى إيش؟ امرئ وشخص، وليس في مقابل الحر. ما من عبد يعني ما من شخص، ما من امرئ. يسترعيه الله، يسترعيه يعني يعطيه، لأن السين والتاء مفيدة الطلب، فهو طلب فأعطاه، يسترعيه الله يعني يعطيه رعاية مسؤولية. وفيه إشارة إلى أن الولايات مقدرة كحال الأرزاق، يسترعيه قل اللهم مالك الملك، سواء كانت هذه الولاية عامة أو خاصة. ولاية عبد الله بن زياد عامة ولا خاصة؟ خاصة باتفاق المؤرخين، فإنه كان أميرا ناحية، ما كان خليفة المسلمين. قال يسترعيه الله رعية، رعية نكرة، فأفادت أي نوع من أنواع الولايات. إن شاء الله يكون تحتك ثلاثة، إن شاء الله يكون تحتك أربعة، إن شاء الله تحتك زوجتك وأولادك، يدخل فيه هذا العموم. هذا ما أفاد عموم الحديث، ما وعبد ومن السابق على العبد، ها يفيد الاستغراق في العموم. هذه فوائد لغوية لا بد أن ننتبه لها. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش، يعني المقصود الآن يموت يوم يموت وهو غاش لرعية إلا حرم الله عليه الجنة، يعني أنه كان غاشا واستمر على الغش ولم يتب منها حتى الموت. فدل الحديث على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلو كان تائبا قبل الغرغرة ما يترتب عليه هذا الحكم. ولهذا الحديث نفسه فيه دلالة على صحة عقيدة أهل السنة والجماعة، أن حديث الوعيد إنما هي في حق من مات على الكبائر ولم يتب، وأما من تاب فتاب الله عليه فيتوب الله عليه. يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، أيا كان نوع هذا الغش. وجاء تفسير هذا الغش في بعض الروايات بصفتين: لا يجهد لهم في الرواية الأخيرة، ولا ينصح. إذن الغش متصور في جهتين: في جهة عدم بذل الوسع، وفي عدم فعل الأولى. يعني أي مسؤول يتولى مسؤولية يجب عليه أمران: الأول بذل الوسع، وهذا مستفاد من قوله لا يجهد له، فلا بد أن يجهد له. الثاني أن يفعل الأولى، وهذا مستفاد من قوله وينصح. فمتى ما ترك الأولى إلى الدون أصبح غاشا، ومتى ما تكاسل أو تخاذل أو تقاعس صار غاشا. عشان تعرفون المسؤوليات صعبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إن استطعت ألا تأمرن على اثنين فافعل. الناس اليوم يجيبون واسطات عشان يصيرون رئيس قسم ولا مدير ولا وكيل ولا وزير ومستانس. هي وناس الدنيوية، لكن المسؤولية عظيمة يوم القيامة، عظيم عظيم. تأملوا هذا الحديث: يموت يوم يموت وغاش يعني مصر. جاء تفسير الغش في الرواية الأخرى: لا يجهد لهم ولا ينصح. هذا واضح ولا لا؟ قال: إلا حرم الله عليه الجنة، بينا معنى إلا حرم الله عليه الجنة. أورد رحمه الله هذا الحديث بعدة أسانيد، الأول من طريق شيخه شيبان بن فروخ الأيلي البصري، شيبان بن فروخ البصري، قال حدثنا أبو الأشهب وهو جعفر بن حيان السعدي البصري، جعفر بن حيان السعدي البصري، قال عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري الإمام المعروف الزاهد العابد، تربى في حجر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مولى من الموالي، لكنه كان من أزهد الناس وأعبد الناس وأورع الناس في زمانه. ومعروف الحسن رحمه الله تعالى بالرواية والدراية، فهو إمام فقه وحديث، إمام زهد وعبادة وعلم وعمل. وذكر عبيد الله ابن زياد من باب القصة، وإلا فليس لعبيد الله ابن زياد رواية. جمع الله عز وجل عليه الغواية والجهالة. كان في زمن الصحابة كان يمكنه أن يكون عالم، لكن ليس له أي ذكر للرواية، لا في البخاري ولا في مسلم. له ذكر بالسوء والشر، لكن ليس له ذكر بالخير. ومعقل ابن يسار المزني هذا الحديث من مسنده. ثم أورد رحمه الله تعالى نفس الحديث من طريق شيخ يحيى بن يحيى، وهو النيسابوري التميمي الإمام المعروف راوية موطأ مالك، فإن جل أحاديث مسلم من موطأ مالك هو من طريق يحيى ابن يحيى النيسابوري التميمي أبو زكريا العالم المعروف الإمام المحدث. قال حدثنا القائل هو يحيى بن يحيى، قال أخبرنا يزيد بن زريع، وهو أيضا من أئمة البصرة وعلمائها، يزيد بن زريع البصري عن يونس، وهذا إسناد أطول من الإسناد اللي قبله، لكن أراد أن يبين أن لأبي الأشهب متابع وهو يونس. قال عن يونس وهو ابن عبيد ابن دينار البصري، أيضا يونس ابن عبيد ابن دينار البصري، عن الحسن عن معقل. ثم ورد رحمه الله تعالى نفس الحديث من طريق شيخه القاسم ابن زكريا، طبعا زكريا المحدثون ينطقونه بدون همس، لا يقول زكريا أو، أما النطق فيه فالأمر فيه واسع، تنطقه زكريا زكرياء بالهمز، الأمر فيه واسع. القاسم بن زكريا القرشي الكوفي، قال حدثنا حسين، وهنا فسر من هو حسين هذا بقوله هو الجعفي، الحسين ابن علي ابن الوليد الجعفي مولاه، الحسين ابن علي ابن الوليد الجعفي مولاهم الكوفي أيضا، يعني إسناد الحديث كله كوفيون لأن معقل كان في الكوف. قال الحسين هو القائل عن زائدة، وهو زائدة ابن قدامة الثقفي الكوفي، زائدة ابن قدامة الثقفي الكوفي، عن هشام وهو ابن حسان، هشام ابن حسان الأزدي البصري، قال الحسن وهو أيضا بصري، عفوا معقل بصري، أنا أخطأت قلت كوفي، والحسن بن أبي الحسن أيضا بصري. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخ أبو غسان المسمعي بكسر الميم الأولى وفتح الثانية، المسمعي، وهو مالك ابن عبد الواحد البصري، مالك ابن عبد الواحد البصري. قال ومحمد بن المثنى، وهو محمد ابن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وكان قرين محمد ابن بشار الملقب ببندار، وكان كفر سيرهان في طلب العلم وتحديثه وتعليمه، مات في سنة واحدة. قال وإسحاق بن إبراهيم، طبعا هنا المقصود به إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية الهروي إمام خراسان صاحب الإمام أحمد. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام وهو الدستوائي، معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري، قد يقال له اليمني من باب أنه كان في اليمن، لكنه مشهور بمعاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي. قال حدثني أبي لهشام ابن عبد الله، يقول حدثنا أبي لهشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهذا إسناد أنزل من اللي قبله، وهذه يعني سبب تكرار الحديث عند الإمام مسلم، إما يبدأ بالأقوى وإما أن يبدأ بالأقصر ثم يذكر الأطول أو الأضعف عنده وإن كان صحيحا عند غيره، أي طريقة تنبه لها. فالأول أورد إسنادا عاليا، ثم أورد إسنادا أنزل، ثم أورد إسنادا أنزل من الأنزل. قال حدثني أبي عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي البصري إمام البصرة في زمانه، وهو من أكابر العلماء في كل فن، في التاريخ والتفسير والحديث والفقه. قال عن أبي المليح وهو أبو المليح بن أسامة، أبو المليح ابن أسامة الهذلي الكوفي ثم البصري، طبعا اختلف في اسمه لذلك اشتهر بكنيته، اختلف في اسمه ولذلك اشتهر بكنيته، عن معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ووكيع قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وذكر مثله.
ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث حذيفة في رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. هذا الحديث فيه فوائد جمة وكثيرة، لكن المهم هنا فيما يتعلق بكتاب الإيمان أن ندرك مراد الإمام مسلم من إراده في كتاب الإيمان. أول هذه الفوائد أو أولى هذه الفوائد أن الأمانة والإيمان هبة من الرحمن، هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة، يجعلها الله في قلب من شاء لحكم يعلمها سبحانه. ولهذا ينبغي على العبد أن يكثر من الطلب، اللهم ارزقني الأمانة، اللهم ارزقني الإيمان الكامل، اللهم ثبتني، ونحو ذلك، لأنها هبة من الله يرفعها متى شاء، كالعقل هبة من الله في أي لحظة يمكن الإنسان يصير مجنون، ولا ما يتصور كم من الناس كانوا عقلاء وأصبحوا يخرفون. الفائدة الثانية من إيراد هذا الحديث في كتاب الإيمان ملازمة الأمانة للإيمان، مما يؤكد على أن الأعمال من الإيمان، ملازمة الأمانة للإيمان. وأن الأعمال من الإيمان لأن الأمانة عمل. الفائدة الثالثة أن من أسباب ضعف الإيمان الفتن، فإنها تضعف الإيمان، ولهذا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الفتن ويأتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه ثلاثة فوائد، هذه ثلاث فوائد، وإلا فهي كثيرة، لكن المقصود تعلقها بكتاب الإيمان. وحذيفة رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. طيب قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بأحاديث كثيرة، فكيف يقول بحديثين؟ توجيه هذا حدثنا بحديثين يعني في مجلس واحد، يعني في مجلس واحد، وهذا عندي أحسن التوجيهات. والتوجيه الآخر حدثنا بحديثين من الدلائل النبوية التي تكون في مستقبل الأزمنة، حدثنا بحديثين دلائل النبوة التي تكون في مستقبل الأزمنة، لكن هذا التوجيه ضعيف لأن الدلائل النبوية للأمور المستقبلية كثيرة، لكن قالوا لعل حذيفة لم يسمع منها إلا حديثين من الدلائل، لكن كما ذكرت توجيه الأول أحسن. شوف شنو قال شيخنا، قوله قد رأيت أحدهما يعني واقعيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أنتظر الآخر يعني سيقع. وفيه دلالة على قوة يقين ورسوخ الصحابة لما يسمعونه ولإيمانهم. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. إذن الإيمان هبة من الرحمن ينزل من العلو لأنه شيء عال في جذر قلوب الرجال. والرجال كما سبقا بينت كثيرا أنه من باب ذكر الشيء الغالب وليس للحصر، فإن الإيمان ينزل أيضا في جذر قلوب النساء فيؤمن. واضح؟ يعني ذكر الرجال من باب التمثيل وليس من باب الحصر، نزل في جذر قلوب الرجال، يعني معناته أن القلوب متجذرة، ها؟ القلوب فيها جذور. لذلك العلماء فسروا الجذر بأصل قلوب الرجال. وفيه دلالة على أن هذا القلب الذي يضخ الدم وفيه ما فيه من التجاويف كل تجويفة فيها ما الله به يعني من الشعور، من الإيمان، من الكفران، من صلاح، من فساد، من حب، من بغض، أشياء غريبة جدا لا يعلم ذلك إلا خالقها. في جذر قلوب الرجال. ثم نزل القرآن، معناه أن الإيمان الفطري منزل، والإيمان المكتسب من القرآن أيضا منزل. إذن عندنا شبه هذا بمثل لا تنساه إن شاء الله، شبه هذا بأصل ما أعطاك الله من القوة على الإبصار في العين، ثم أنزل نورا ساطعا من السماء الشمس أو القمر فيحصل لك الإبصار التام. عندما يضعف أحدهما يحصل عندك ضعف في الإبصار. فكذلك البصيرة الإيمانية أصلها في القلب، ونزل من السماء النور القرآن، فبقوة البصير الأمرين يقوى عندك الإيمان، وبضعف أحد الأمرين عندك يضعف عندك البصيرة والإيمان. المثال واضح. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال هنا، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. والأمانة هنا معناه حب الإنسان ورغبته في ترك الغدر، ترك الخيانة، حبه في الحرص على الوفاء بالعهود، الوفاء بالعقود. هذا معناه نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. تجد بعض الناس طبعا ما يمكن أن يخون، يمكن كافر ما يمكن أن يخون، فهو عنده قوة البصيرة الإيمانية لكن لم يجد المقابل فلا يرى الحق. لذلك كثير من أهل الكفر عندما يسمعون القرآن وكأن الشيء هو يبحث عنه، كان ليش؟ لأن في قلبه شنو؟ الأمانة. واضح هذا؟ لا تستغرب. إذن لا تستغرب. قال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة فحصلت البصيرة التامة ونتج عن ذلك الإيمان الكامل. وفي هذا اللفظ علموا وعلموا، الفائدة الأولى في هذا اللفظ أن التعليم لابد أن يكون من البابين القرآن والسنة. القرآن من حيث كونه أصلا، والسنة من حيث كونه شرح. القرآن متن، سنة شرح. أقيم الصلاة كيف نصلي؟ في الشرح. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، من أين إلى أين؟ كيف؟ في السنة، فيه إشارة صريحة على أن من تمسك بالقرآن ترك السنة بصيرته ضعيفة، بصيرته ضعيفة. الأمر الثاني أن قوله فعلموا من القرآن وعلموا من السنة فيه إشارة إلى أمر مهم جدا، وهو أن الثبات الكامل يكون بتعليم المنزل لا بشيء آخر. قد يكون قائل أن الدلائل الكونية فيها ثبات، نعم، لكن الثبات الكامل في القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة فيهما الدلائل الكونية وزيادة، فهما مغنيان عن غيرهما من الأدلة، عن غيرها غيرهما من الأدلة، وغيرهما من الأدلة لا تغني عنهما. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة. إنسان يولد يبصر، ثم يأتي الزمان يأتي على عينه غشاوة، يقول له الأطباء ترى إذا ما شلنا الغشاوة ما راح تشوف، فيذهب عن بصره القوة الإبصارية، أو يصاب بخلل في الشبكية فلا يستطيع أن يرى. فكذلك سيأتي الزمان يرفع الله الأمانة من جذر قلوب الناس، فلا يستطيعون مع وجود القرآن والسنة لا يستطيعون أن يروا، مثل المصاب بالعمى بعد البصيرة، بعد البصر الضوء موجود، الشمس موجودة، النور موجود، لكن لا يستطيع أن يرى لوجود عائق فيه هو. لذلك قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة، قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. سبحان الله العظيم. طبعا نحن نعلم الله حكيم عليم، فعندما تقبض الأمانة من قلبه لابد أن يكون خلال النهار قد عمل أعمالا استحق أنه عندما يستيقظ أن يصاب بهذه العلة الإيمانية. ماذا فعل؟ الله أعلم، هو يعلم سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتوب علينا. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة، قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، يعني نفسه تلومه، ليش تخون؟ ليش تغدر؟ شيء موجود في قلبه، هو مو عارف، وصل إلى مرحلة مو عارف ليش، بس يخون يغدر، ما عنده أمانة، لكن الأثر موجود. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مثل الوقت. شنو الوقت؟ الوقت هو الأثر الذي النفخة اللي تطلع في الجلد بسبب العمل باليد، يعني لو أخذت الفاس وضربت وضربت واشتغلت في الشبل وانت مو متعود لمدة ساعة يدينك كلها تصير وقت انتفاخات. أو مثل يشبه أيضا مثل لو صب عليك نقطة زيت ماي الجلد ينتفخ، هذا هو الوقت. فإذا معنى هذا أن في شيء موجود يدل على أن كان في أمانة، فهذا تشبيه. مثل ما أنت ترى الوقت معناته أنه كان في عمل أو كان في احتراق. عرفتم وجه التشبيه؟ قال ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه. بعد ذلك أول شيء نام فذهب أصل الأمانة وبقي أثرها، ثم لم يزل يعمل أعمالا فاجرة فاسقة ظالمة فينام النومة. طبعا ما قال بعد ليلة وليلتين وثلاثة، الله أعلم،
فينام النومة، ما الذي يحصل؟ فتقبض الأمانة من قلبه، فيذهب عفوا. في الأول قال مثل الوقت اللي هو الأثر اللي بسبب ضرب الجلد، تغير لون الجلد في الأول، بعدين مثل المجلي اللي هو النفخ. أنا سبقنا الحديث، عيني كانت على الوقت والبصيرة على المجل. طيب، في الأول يبقى مثل الأثر على الجلد، يعني لما واحد يضرب نفسه بقوة الجلد سيتغير عما حوله، فبقي الأمانة بهذا المثال في قلبه فيلومه. ثم بعد ذلك ينام النومة، فالأثر هذا يصبح منتفخ كأنه سيذهب. قال مثل المجلي كجمر دحرجته على رجلك. الجمر إذا دحرجته على رجلك وين ما يصيب راح ينتفخ. هكذا يكون في القلب أثر الأمانة باقية، فيصبح الناس يتبايعون، يبيعون ويشترون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، ما حد ينصح، كل واحد يفكر شلون يكسب، ولو بالكذب ولو بالغدر ولو بالخيانة ولو بالغش ولو بالخديعة. هذا حاصل اليوم عند كثير من الناس، ما أقول قليل، ترى لا تكاد تدخل السوق إلا وتجد هناك من يغش يخدع، ولولا وجود السلطان لوجدت نهب بعضهم بعضا، ينهش بعضهم بعضا كالدواء. يقول فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يقال الناس يقولون عندي أمانة بحطها عند منه. مثل اليوم يجيك رجل يقول والله عندي إصلاح في البيت، ما تعرف مقاول ناصح؟ يقول والله وينه، ما أعرف، بل سمعنا رجال موجود في الوفرة، ها تضطر انك تروح له، يا كثر المقاولين هني، ما لك إلا تروح هناك. تبي تحط أمانة عندك عند شخص، يا حجي يا شيخ يا فلان، تعرف رجل أمينة بحط الأمانة أنا رايح، تقول والله ما أعرف، ها روح عند فلان. سبحان الله العظيم، هذا سيكون، وإن لم يكن اليوم سيكون. وقد كان في زمن حذيفة رضي الله عنه، فكيف بزماننا؟ يقول حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال ما في إلا واحد اثنين، يعني يبقون قلة من الناس، حتى يقال للرجل، يعني يصل بهم الأمر والاستخفاف إلى مرتبة، لأن الإيمان ذهب أثره خلاص من جذر قلوب الرجال، فصار الناس وصلوا إلى مرحلة يسفهون الحليم ويحلمون السفيه، نسأل الله السلام والعافية. حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، يعني يصل بهم السفاء إلى درجة أنهم يمدحون رجل وهو لا يسوى فلسن. هذا معناه، ليش؟ لأن تعاملهم بناء على الدنيا، فلما يصبح التعامل بناء على الدنيا فهم سيمدحون من لا يستحق المدح ويذمون من لا يستحق الذم. هذا مراد بهذا الخبر، ما أجلده، يعني ما أقواه، هو جبان، ما أظرفه، فلان ظريف حليم، هو سفي، ما أعقله، هو ما عنده علم ولا عنده شيء، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. لا إله إلا الخردل، أصغر أنواع الحبوب المشاهدة بالعين. الخردل أصغر أنواع الحبوب المشاهدة بالعين، ويستخدم في الطب في بعض الأدوية. يعني عندك حبة الذرة أكبر، ثم الشعير في الحبوب، ثم الرز والبر متقاربان، ثم السمسم، ثم الدخ، ثم آخر شيء يجيك الخردل. سبحان الله. قال: ولقد أتى، هذا الآن الحديث المرفوع انتهى، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعتوا. يعني كنت أنا في زمن، يقصد في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وخلافة عثمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعتوا، ما أهتم، أروح أشتري من أي إنسان في السوق. ليش؟ قال: لإن كان مسلما ليردنه علي دينه. لأن إذا اشتريت وبعت وكان اللي يبيع لي مسلم، فإيمانه يمنعه من خديعتي، خلاص. لأن المسلمين كانوا نصحا. ولئن كان نصرانيا، يعني يبيع ويشتري في سوق المسلمين، أو يهوديا، ليردنه علي ساعيه. هم ما يقدر يغشني. ليش؟ لأن في محاسبة عليه من قبل المسؤول ساعيه، اللي هو مسؤول السوق اللي كان وضعه أبو بكر أو عمر أو عثمان. وكان الناس مرتاحين. يعني حذيفة يقول: أنا أشتري وأبيع وين ما أشاء. هو في المدائن كان تولى إمرة، وأيضا كان غازيا في المدائن، وتوفي في آخر خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: وأما اليوم، اللي هو في آخر حياته لما بدأت الفتن تظهر، سبائية ظهروا في آخر خلافة عثمان، وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. ليش؟ لأن ضعف الإيمان وقل مراقبة المسؤولين لمسؤولياته، فوقعوا في الأمرين. إذا ضعف الإيمان وقلت المراقبة فلا تسل عن فساد الأسواق. ما الذي يضبط السوق؟ إيمان أو مراقبة. وهذا الحديث من حديث دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله: ولئن كان نصرانيا أو يهوديا، جواز أن يبيع النصراني أو اليهودي من أهل الذمة والعهد في بلاد المسلمين. جواز بيع اليهودي والنصراني في بلاد المسلمين، وجواز الشراء منه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عثمان صاحب المصنف الكوفي. قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ووكيع وهو ابن الجراح الرؤاس. إذن لابن أبي شيبة شيخان في هذا الحديث. وحدثنا القائل هو مسلم أبو كريب مر ذكره. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران الكاهلي عن زيد بن وهب وهو الجهني الكوفي. زيد بن وهب الجهني الكوفي عن حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبسي وكوفي، سكن الكوفة في آخر حياته، توفي قيل في آخر خلافة عثمان، وقيل في أول خلافة علي، والأظهر أنه كان في آخر خلافة عثمان وأول خلافة علي، فأدرك أول خلافة علي قبل أن يحصل ما يحصل من القتال بين الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن نمير، وهو قلنا إذا قال المسلم ابن نمير فالمقصود الابن، محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي. قال: حدثنا أبي، عبد الله بن نمير الكوفي ووكيع. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، مر ذكره. قال: حدثنا عيسى ابن يونس، وهو عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي، هو محدث، انتبه، وأبوه محدث، وأبو إسحاق محدث، كلهم محدثون، عائلة مباركة. قال: جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإياكم. أحد عنده سؤال في الباب؟ تفضل. نقول أن الفتن حصل في زمن الصحابة، وش الفائدة اللي ندرسها؟ نروح نسوي فتنة؟ ولا الله سبحانه وتعالى من حكمته أن قدر هذه الفتن لنأخذ منها العظات والعبر، مو نروح نسوي الفتنة. يعني علي رضي الله عنه، وهو علي، ندم على قتل المعركة، على وقع المعركة في صفين والجمل، ها؟ احنا نروح نقول له شيء زين؟ الحسن ابن علي رضي الله عنه كان كلما ذكر له قتال الجمل وصفين كان يبكي، ويذكر له قتال الخوارج كان يفرح. فما يصير احنا نروح، الصحابة ما هم معصومين، صحابة بشر، إذا كان هو يبي يستدل يستدل بالذين يعتذروا الفتنة، ليش يستدل بالذين يعني كانوا هم وقعوا في الفتنة من حيث لا يشعرون بسبب الخطط؟ لذلك نحن اليوم نقول، إلى اليوم نحن نقول، الخوارج يستغلون من بالخطط الاستخباراتية الخارجية، وهم لا يعرفون، وهم لا يعرفون. طيب ليش احنا نروح نقع في هذا الأمر؟ فالصحابة رضوان الله عليهم ليسوا معصومين، إنما العصمة في اجتماعه. فإذا رأينا فتنة وقعت في زمن الصحابة، ننظر ما هو الموقف الصحيح الموافق للشرع فنفعله. سبيل النجاة من فتنة قبض الأمانة من القلب هو أمرين: الأول أن يكثر الإنسان من الاستغفار، لا سيما في آخر الليل قبل النوم، والثاني أن يحرص على فعل الخير دائما. فإذا فعل هذين الأمرين بإذن الله أن الأمانة والإيمان يتجذران زيادة في القلب. نعم، تفضل دكتور. نعم، هذا سؤال وجيه، يعني يقول أن عبد الله بن عمرو بن العاص لماذا لم يرفع الأمر إلى الوالي بدل القتال؟ لأن في هذا توجيهان. الأول أنه كان في أرضه في مكان، فلو أنه انتظر حتى يذهب إلى السلطان ويأتي يتلف المال وتتلف الأرض. يعني أضرب لك مثال واقعي، مثلا أنت عندك أرض وجارك عنده أرض، فجارك جاء ومعه عبيده وغلمانه يريدون أن يقطفوا اللي أنت زرعته بحجة أنها لهم، فإن أنت قلت لهم اصبروا وأنا بروح بخبر المغفر، على ما أنت تروح تجي يكونوا خلصوا كل شيء، يجي المغفر يقول له ما رحنا كاو أخذنا كل شيء من أرضنا، فما في إلا أنك تقف. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني قيل إنهم كانوا في مكان كان لعبد الله بن عمرو نوع ولاية. نعم تفضل. دفع الصائل ايش؟
يكون بالأسف فالأسف.
نعم، دفع الصائل يكون بالأيسر من الأمور، ثم لا يرتقى إلى الأشد إلا عند عدم إمكان دفعه بالأيسر. نعم. ونص عليه الإمام أحمد في رسالة أصول السنة لرواية عبد الله بن مالك العطار. نعم. عندك سؤال ثاني؟
الولي الغاشط رأيته مرة تكون ولي في بيتها
حديث إيش؟
الولي الذي يموت وغاشط رأيته مرة تكون مسؤولة في بيتها تدخل الحديث.
هذا السؤال وجيه. أخوكم أبو ماهر يسأل يقول حديث ما من عبد يسترعيه الله رعية، يقول هل يدخل في هذا الحديث المرأة في مسؤوليتها في بيت وأولادها؟ يعني تعرفون اليوم بعض النساء مع الأسف الشديد تكون مشغولة بالهاتف عن أولادها، تكون بالخروج والدخول مشغولة عن أولادها، تكون بالذهاب إلى الأسواق والمنتزهات مشغولة عن أولادها، تكون بالعمل مشغولة عن أولادها. إذا ترتب على ذلك ضياع للأولاد فلا ريب أنها داخلة في عموم هذا الحديث، لا شك ولا ريب. نعم بعد ذلك.
بالنسبة لبدء رفع الأمانة والإيمان والقلوب مع الفطرة، علامة من علامات الغيرة وظهرت في بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم
بمدة يسيرة، لأن علامات الساعة الصغرى موت النبي صلى الله عليه وسلم أول علامات الساعة الصغرى، فعلامات الساعة الصغرى بدأت بموت النبي صلى الله عليه وسلم وتستمر إلى أن تأتي علامات الساعة. نعم. ايش قال الشيخ؟
وليقصد حديثين في الأمانة.
حديثين في الأمانة كما ذكرت في أحد القولين. نعم. أمانة
يعني الأمانة تطلق على الإيمان.
نعم أخوكم يقول الأمانة تطلق على الإيمان أو لا؟ الأمانة والإيمان بينهما اشتقاق من حيث المادة، فمادة الأمانة من الألف والميم والنون، ومادة الإيمان من الألف والميم والنون. إذن الأمانة من آمنا والإيمان من آمنا، فهي حروف واحدة، ولذلك بينهما تلازم، حتى قال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له. لاحظ، لا إيمان لمن لا أمانة له، فبينهما تلازم. بينهما إيش؟ تلازم. وهل الأمانة تطلق على الإيمان إذا كان المقصود الإيمان الواجب؟ الجواب نعم. إذا كان المقصود أن بالأمانة الإيمان الواجب فنعم، فيقال فلان إذا خان لا إيمان له، أي بمعنى لا أمانة له، وفلان لا أمانة له يعني لا إيمان له، الإيمان الواجب. نعم. إن عرضنا الأمانة أعم من الإيمان. الأمانة هنا أعم من الإيمان. نعم تفضل يا دكتور. لا بس أن يدفع إذا كان دون القتل, بما دون القتل. نعم بما دون القتل. يستطيع, لأن هناك في دولة يحققون في الأمر. نعم تفضل. شيء بإجماع الصحابة والتابعين والعلماء أن هذا لا يشمل الحاكم, فإن الحاكم لو غصب مالا لا يجوز مقاتلته, لأن الحاكم قد يغصب مالا لمصلحة المسلمين وقد يغصب مالا لمصلحة نفسه, ففي كلا الحالين لا يجوز قتاله. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.